محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين الآن حتى قيام الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الإسراء في الآية 79 بسم الله الرحمن الرحيم: عسى أن يبعثك ربك. وخطابه للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من لواحق يوم الحساب الكلام في الشفاعة، ورد في كل كتب علم الكلام وفي كتب الحديث يتكلم عن الشفاعة بعد الكلام عن الحساب، لأن الحساب المخفف عن بعض المسلمين إنما هو قائم على مفهوم الشفاعة، فلا بد حينئذ أن نتكلم عن الشفاعة بكل جوانبها. صحيح أننا تكلمنا سابقا إما في هذا المجلس مبارك وإما في غيره تكلمنا عن الشفاعة، لكن لا بد من تكرار الكلام في الشفاعة لما في التكرار من تأكيد معنى الشفاعة من جهة، ولما في التكرار من زيادة، والزيادة أيضا مفيدة. بالواقع بالنسبة للشفاعة البحث فيها قبل الدخول في ما له الدخل في الشفاعة لابد أن نوضح معنى الشفاعة. معنى الشفاعة لم يكن للقرآن الكريم ولا للأخبار الواردة عن النبي الأعظم والأئمة صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن لهم معنى خاص في الشفاعة. إذا ورد لفظ من الألفاظ في الكتاب والسنة فعل المستفيد مفهوما أو حكما أن ينظر أن المولى جل وعلا هل له في هذا اللفظ مصطلح خاص ومفهوم خاص، فإذا كان له فلا بد من حمل اللفظ على هذا المفهوم. مثل عندما يقول أقيم الصلاة، لفظ الصلاة لغة بمعنى الدعاء، إلا أنه لما ثبت أن المولى جل وعلا موضوع خاص في الصلاة وعليه فلا يمكن حمل الآيات والأخبار المشتملة على لفظ الصلاة على الدعاء، بل يحمل على المعنى الشرعي المحدد. بالنسبة للشفاعة لم يكن للمولى جل وعلا في الكتاب والسنة مصطلح خاص، وعليه فلا بد من حمل كل ألفاظ الشفاعة الواردة على المعنى المتداول عند الناس. هذا المعنى المتداول عند الناس له شقان: شق من ناحية مفهوم الشفاعة، وشق آخر من ناحية مصداق الشفاعة. من ناحية مفهوم الشفاعة، الشفاعة هي مأخوذة من الشفع، والشفع بمعنى الزوج، والزوج هو اثنان، يعني واحد وثان من جنسه. طبعا إذا كان الزوج هو اثنان أو فقل هو ضم الشيء إلى مثله. بالواقع في مفهوم الشفاعة يأتي المشفوع له، ينضم إلى الشفيع، فإذا انضم إلى الشفيع طبعا لما ينضم إلى الشفيع لا ينضم إليه مكانا ولا ينضم إليه وجودا، وإنما ينضم إليه اعتبارا، أي أن المشفوع يلوذ بالشفيع، يلوذ به لغرض ما، لغاية ما، لما لاذ به لغرض ما فأصبحا حينئذ زوج، فأصبحا شفع. فهذا الالتجاء من المشفوع له إلى الشفيع سمي حينئذ بالشفاعة. هذا هو المعنى الذي أراده الله في الكتاب، وهذا هو المعنى الموجود في أذهاننا. من الناحية اللغوية. بيبقى انه عم يختلط علينا، وهذا هو السر. انه مثلا بتلاقي واحد بيقول لك يا خي الشفاعة او الوساطة، مش الشفاعة، بيقول لك الوساطة بالدنيا والآخرة. وانا بالواقع الالفاظ كثير بتأذي الانسان المطلع، بتأذي لانه فيها مسح لمفاهيم الشفاعة، لانه عم يحمل الشفاعة التي ثبتت لاولياء الله غدا يوم القيامة على مصادق الشفاعة التي نراها، مش على مفهومها، على مصادق الشفاعة. وفي هذا كما سترى تنقيص لحق المولى وتنقيص لحق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. مصادق الشفاعة عندنا كثيرة جدا، من جملتها ما شاء الله في لبنان كثير في الوساطات، يعني أي شيء مش قايم على الوساطة. الوساطة اللي بتتم في مجتمعاتنا شو؟ إنه بيجي إنسان فاقد لشيء أو بده شيء، إما فاقد فبده ما فقده، أو طالب شيء، إما وظيفة أو جاه أو مال أو زفت هلا بموسم الانتخابات، بيروح لعنة شخص له علاقة مع السلطان، له علاقة مع الحاكم، له علاقة مع المدبر، له علاقة مع هذا الشخص الذي تجري الأمور على يديه. هذا الشخص اللي بروح لعنده هو من حواش السلطان، من أعوان السلطان، من أتباع السلطان، من خدم السلطان، بيطلب منه على نحو الوساطة أنه يوظف أو يوظف له ابنه. فبيقوم هذا الإنسان اللي له علاقة مع السلطان، ابنه أو خادمه أو حاجبه أو 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 أو، بيطلب من السلطان حينئذ وظيفة للطالب الأول للمشروع له. فلما بيقدم له الوظيفة بيقول له تمت الوساطة، تمت الشفاعة، شفع له واتوسط له ونجحت في نجد الوساطة. إذا دققت أنت بمصداق هذه الشفاعة ومصداق هذه الوساطة، بشو بتلاقيها قائمة؟ بتلاقيها قائمة إنه أنت رحت إلى ابن الملك، إلى ابن الرئيس، طلبت منه. ابن الرئيس لما حكى مع بيو، فبيو بده ينفذ له الأمر، بس بده ينفذ له اياه لانه ابنه كامل، بده ينفذ له اياه لانه ابنه صاحب حق، بده ينفذ له اياه لانه الطالب من ابنه كامل، بده ينفذ له اياه لانه الطالب من ابنه صاحب حق، لا، بده ينفذ القصه لحتى ما يردش طلب ابنه، حتى ما يزعل ابنه. فبده حينئذ يعطيه الوظيفه. فلما أعطى الوظيفة لذاك من خلال الابن، فإذا هو راعى جانب العلاقة، علاقة الابن، حتى ما يزعل ابنه، فقام نفذ له ما أراد، ما طلب، طلب لنفسه أو طلب لغيره. هذا المنفذ أجرى الوساطة والشفاعة، بس أجراها تبعا للعلاقة الشخصية فيه. يعني يجي ابن الآخرين يطلب منه الطلب ما بينفذ له إياه، بس لأنه ابنه طلب منه الطلب فنفذ له إياه. فإذا أجرى الوساطة لعلاقة وليس لعمل ولا لصفة كمال، لعلاقة. العلاقة فيه هو لأنه ابنه، علاقة لا متقدم ولا متأخر، يعني لا أن أساس الكون قائم عليها، ولا السعادة قائم عليها، ولا الكمال قائم عليها، ولا الحق أو العدل قائم. هذا من ناحية اللي أجرى الوساطة، من ناحية المنفذ. من ناحية المشفوع له، لما طلب هو هذا الشيء، هلا يمكن يطلب زفت، يمكن يطلب وظيفة، يمكن يطلب أي شيء، ما عم بيتحدد. لما ذاك بينفذ له، ما عم ينفذ له ضمن غايات الحق والعدل ونظام الكون، عم ينفذ له أنه رغبته هيك. بل في بعض الوساطات يطلب منه أن يطلع له ابنه من الحبس، وابنه قد يكون ظالم، بس لأنه رغبته هيك فعم ينفذ له الوساطة. فإذا ذاك المشفوع له تحقق غرضه، لكن هذا الغرض يصب بصالحه أو لا مسكوت عنه، هذا الغرض اللي تحقق بصب بكماله أو لا مسكوت عنه، هذا الغرض اللي تحقق للمشفوع له بصب الصالح العام في حفاظ على حقوق الآخرين أو لا مسكوت عنه، تحقيق غرض المشفوع له بيتناسب مع سير الكون، مع سير تسييس المجتمع أو لا، كله حينئذ مسؤول عنه. قد يكون تحقيق رغبة المشفوع له على خلاف كل موازين الحق والعدل وعلى كله وعلى خلاف كل موازين حينئذ العقلاء، بل وقد يكون في ظلم الآخرين ومع ذلك حقق له وسط. هذا بالنسبة للمشفوع. بالنسبة للشفيع، هذا الشفيع لما هو تكلم مع بيه وقال له انه انا بدي فلان طلب مني هيك بدك تمشيني، طلب هو ضاغط على نقطة ضعف عند البي انه ابن، كونه ابن فحينئذ ضغط على هالجانب جانب الضعف. اما بالله عليك لو كان في علاقة بين شخص عم نطلب منه شفيع وعبد يعمل شفيع وبنصح له قوة وبده يضغط وما في نقطة ضعف عند الرئيس ما بينفذ له اياه. يعني مثلا هلا انت بتروح لرئيس لائحة مثلا او لزعيم او لوزير، بتروح بيجيب له واحد من بلده له علاقة من بلده او بيعرفه او صديقه، تقول له احكي لي معه، بيحكي معه. اذا ذاك ما له حاجة معه ما بينفذ رغبته، بل يكون عنده حالة ضعف تجاهك. تحكي مع زوجته بتتنفذ لك طلب، بس تحكي والله مع واحد انه شركي هو وياه بدهم يفكوا الشركه وعلى بداية خصومي ما بيتحقق الشفاعه. هذا المصداق من الشفاعه، مصداق هو السيد بيننا. هل بالله عليك مصداق الشفاعه غدا يوم القيامه بها المعنى انه المشفوع له بينضم للشفيع ليصيروا اثنين لحتالي يتحقق رغبة المشفوع له تبعا لعلاقات، تبعا للعلاقة، علاقة الشفيع بيضغط فيها على نقطة ضعف عند صاحب القوة والمنفذ، والمشفوع له انه بده يتحقق له غرضه حتى لو كان على خلاف صالحه. هذا الغلط اللي احنا عم نفهمه من شفاعة النبي. نحن نتصور انه النبي بده يشفع ضاغط على نقطة ضعف عند الله، وفي علاقة خاصة بين الله والنبي، والله جل وعلا بده مشيله هالعلاقة لأنه في خصوصية، والنبي بده يتشفع لكل واحد حتى لو كان على خلاف غرضه وعلى خلاف كماله وعلى خلاف موازين الحق والعدل. هذا الغلط، إنه عم نقيس هذا الموجود، عم نقيس الغايب على الموجود، وعم نتصور إنه شفاعة النبي هاي. لذلك فإنكم في بداية الكلام أن الشفاعة هنا تختلف تماما بمواصفات المشفوع له والشفيع، والمشفوع عنده وهو الله تختلف نهائيا. الخلاف سيكون خلاصة الكلام فيما بعد، في الغرفة رح نشوف أنه شو هي وجوه الاختلاف. بالواقع بالنسبة إلى الشفاعة ورد في القرآن أكثر من 30 مورد في لفظ الشفاعة أو ما يشتق منها، لذلك ما في أي خلاف بين المسلمين في ثبوت الشفاعة. اختلفوا في شيء آخر، اختلفوا في كيفية تعلق الشفاعة واحدة، واختلفوا في موردها، بس في أصل الشفاعة ما حدا خالف إلا شرذمي قليلي مستغربي يعني متأثري بثقافة الغرب في عصرنا الحاضر من السنة، هن الذين نفوا الشفاعة ولذلك وسموا بأنهم قوم شاذ وحملوا يعني حملوا عليهم حمل شعواء من السنة والشيعة. طبعا ورد بعض الآيات التي فيها نفي الشفاعة، لابد من عرض مثال منها، مش عرض كل الآيات، لنفرجيك انه كيف القرآن بي سوق وبيعرض المفاهيم. ورد في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 254 بيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة، صريح القرآن بيقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أبدا، والكافرون هم الظالمون، سورة البقرة 254. هلا ممكن واحد مش مطلع على اللغة بيقول لك بلا هذا القرآن وبيقول لا شفاعة، شو بتقول انه في شفاعة للنبي؟ لكن فيته انه لفظ لا الى مصدقان، في لا لنفي الجنس، في لا لنفي الوحدة، نفي الواحد، لا لنفي الجنس يعني جنس المدخولة. بتقول لا رجل في الدار انه ما في ولا رجال بالدار، جنس الرجال مش موجودين بالدار. هذه لا لنفي الجنس بده يكون عقيبة يعني مدخولة، بيسموه اسمه، بده يكون منصوب. بتقول لا رجل، طبعا هي هون اسم لا اللي هي مشبهة بليس، او بتقول ليس يعني هي بمعنى ليس، فلما بتنفي الجنس بده يكون ما بعد مفتوح. اما اذا كانت لا لنفي الوحدة، يعني شو نفي الوحدة؟ يعني مصداق خاص من الرجال. واحد سألك بقال لك هل اتى الرجل؟ بتقول له لا رجلا في الدار، يعني هذا الرجل المسؤول عنه مش جوا، بس هلا غيره موجود او مش موجود مسكوت عنه. هم ما بقتل له لا رجلا، بقتل له لا رجلا في الدار، لكن في واحد. الآية بتقول لا شفاعة، يعني مصداق خاص من الشفاعة، مش كل الشفاعة. بدليلين، الدليل الأول هذا الدليل اللغوي، اثنين انه عقيب هالآية في الآية الثانية وهي سورة البقرة الآية 255، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا في يوم القيامة في الشفاعة، شو معنى الآية الثانية بتقول إنه في جماعة بيشفعوا بإذنه؟ إنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناته إنه أي شفاعة تتحقق يوم القيامة هي متوقفة على إذن الله. بس إذا كشف عن ثبوت الشفاعة وإن كان بإذن الله جل وعلا. وهنا مش بس بالشفاعة، حتى بالخلة، بيقول ولا خلة. طيب أي سين بسورة الزخرف في الآية 67 بيقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين، يعني المتقين أخلاء. من هنا تستكشف لا خلة نفي لقسم خاص من الخلة مش لجنس الخلة. وعلى مثال هذه الآية بقية الآيات اللي فيها نفي للشفاعة بتكون ناظرة لنفي قسم خاص من الشفاعة. طبعا قبل الدخول في عرض معنى الشفاعة، خلينا نشوف هذا رأي المستغربين ببداية هذا القرن لما فتحوا الثقافة الغربية، وجدوا أنه لازم أنه قال يصيغوا مفاهيم الشرع بما يتوافق مع العلم، ومع انه كان العلم بعده في بداية القرن العشرين، يعني ما كانش قامس هالثورة وهالشوط الكبير. اذا بتاخذ مثلا تفسير الطنطاوي، تفسير الطنطاوي من اوله الى اخره بيحاول يطبق الايات على مكتشفات العلم في الحديث. طيب في اشياء كتير اكتشفوها في القرن، في اول القرن، وبعدين غيروا الرأي، شافوا انه والله الامور العلمية بتميل الى شيء اخر. قسم من المكتشفات مش حقائق، بعد نظريات، نظرية يعني بعد مبنية على الظن. شيء يعني بيولد الاشمئزاز انه مثلا بيسمعوا بنظرية داروين بيحاول يفتشوله على دليل بالقرآن. لو يا عمي شو داروين نبي، يعني شو ما بيقول لازم يفتشوا على القرآن. نظرية فرويد في المناميت بيحاول يفتشوله على دليل في القرآن. عندهم عقدة نقص تجاه الغرب، انه الغرب هم بيقول، اوكي عم الغرب هاد بيقول، مين بيقول لك انه هذه والله ثابتي 100%؟ ممكن انه يتغير رايهم فيما بعد فيها. من جمله الامور اللي هن حاولوا انه يصيغوها على ضوء العلم الحديث، قالوا انه ايات الشفاعه كلها ما بتدل على ثبوت الشفاعه. واول من نفى الشفاعه في القران محمد فريد وجدي في دئوس المعارف، والطنطاوي في تفسيره، محمد رشيد رضوان اللي عاملين وهلا السلفيين امامهم بيتمسكوا فيه، انه قال هذا بيبكي على الدين كثير، هل قد بكتك على الدين وش ما في ايات شفيعه ضار فيها عرض الحائط. ايضا حتى الشيعه بكثير عندهم عرض نقص، هلا بتقول له اشتري ناس يبلغها، ما راحش بيشتري لك ناس يبلغها الا صرح محمد عبده. محمد عبده شرح لفظي، يعني الشفع هو الزوج، المطر هو الماء النازل من السماء. شو بدك هاك علم؟ محمد عبده كمان نافي قصة الشفاعة في القرآن وفي الأخبار كلها. لا عنده شرح رائع. مش انت شايف شرح نهج البلاغة؟ شايف منهج اليراعة للشيخ الخوئي، مش الكوري، الشيخ الخوئي القديم. شايف شرح النهج الحديدي، شرح ابن أبي الحديد. إذا بدك تعرف تاريخ الإمام الكلي بتقرا شرح النهج. شايف انت شرح نهج البلاغة لابن الرواندي؟ شايف شرح النهج البلاغة لابن ميثم، هذا الفيلسوف الكبير اللي لما فات على النجف، هو ما درس في النجف، درس في البحرين، بيسمعوا فيه ابن ميثم بس مش شايفين. دخل على مجلس، طبعا هو ضعيف وكتير ورثي، وكان واحد الخليج ما كانش عنده النقد، كان عنده الفقر مبقى كانش يحسبوه. عملوا مادي، حطوا مادي، ما قالوش تفضل. راح له صبي من النجف نزل عنده، كان نزل عنده طلب منه ثياب حلوين هيك مرتبين لبسهم، ورجع اجى على المجلس مرتين. لما حطوا المادي جيبوه حطوه بصدر المجلس وكور العميم وكبره. قالوا تفضل، بلشوا فيه هو تفضل انه زيه مليح، يعني اعطاه الله بسطه في الثوب مش في الجسم. فقال له كل يا كمي، صار يقول له كل يا كمي قدامه. فاجئوا قالوا له من انت؟ انا ابن ميثم. لما عرفوا ابن ميثم استجلوا شوي واعتذروا منه على ما صبر. شايف انت شرح النهج؟ لكن لا شرح النهج تبع ابن ميثم. على كل هؤلاء حاولوا ينفوا الشفاعه وينفوا الايات ويتلاعبوا فيها بشبهات بترهات. اول شيء قالوا ليس في القران نص قطعي في ثبوت الشفاعة، وهذا القول مردود لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 255: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا في سورة مريم الآية 87. وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا في سورة طه الآية 109. اثنين قالوا انه ايات الشفاعة هي ايات متشابهة، بس اني فلت السنة اي الا فسروها هم عم يحتاطوا، يعني يقولوا في ايات الشفاعة بقولوا انه ايات متشابهة بمعنى انه ما بناش نفسرها. انا بدي اقدم مفهومي اول مرة بحكيه على نية، لانه مش كل شيء الواحد بيعرفه بيحكيه، بس انا بدي احكيها. بالقرآن صح في محكم متشابه، فيه ايات بينات، فيه ايات محكمات وأخر متشابهات، صح. بس حتى الآية المتشابهة إذا بتدقق فيها وكان عندك قدرة علمية بترجعها إلى أصولها بتصير محكم. ما في شيء بالقرآن اسمه لغز، ولذا ورد في الخبر: لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. اللي بيعرف مرام وأدلة ومساق الكلام المولوي بيعرف القرآن من أول وغيره. أما إذا ما بيعرف صح بصير عنده نص ظاهر وعنده متشابه، فبيفهم النص والظاهر، المتشابه ما بيفهم، بتوقف عنده. أولا آيات الشفاعة مش ما فيها متشابه، ثم على فرض أنه فيها متشابه، إذا رددت بعضها إلى بعض مثل الصورة الآية 254 من البقرة رد الى الايه 255 بتبين عندك وضوحا انه عم ينفي قسم خاص من الشفاعة مش عم ينفي جنسها، فبتصير محكمة مش متشابهة. فالايات المتشابهة لو سلمنا انها متشابهة اذا رددنا بعضها الى بعض فبترجع الى انها محكمة. الاشكال الثالث عندنا انه ايات الشفاعة ما بتدل على ثبوت الشفاعة، بتدل على امكانية الشفاعة، يعني ممكن، ومش كل ممكن ثابت. ممكن الانسان يولد يكون له قرنين غزال بس مش ثابت، ما ثبت انه والله في انسان له قرنين غزال. هذا الرد مردود، يعني هذا القول منه مردود لثبوت الشفاعة للنبي الاعظم بالنص القرآني صلى الله عليه وسلم. قال الله في سورة الاسراء الآية 79: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى فيما بعد بعد النبوة ما في مقام إلا يوم الدين. وبالأخبار فسر أنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو الشفيع. أيضا قوله تعالى في سورة الضحى الآية الخامسة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا في شيء متفق عليه بيننا وبينهم، مثل انه اعظم ايه، اطول ايه، اول ايه مدنيه، اخر ايه مدنيه، نص الايه، النص اللي نزلت على النبي، هالامور متفق عليها. بس في اشياء مختلف بيننا وبينهم فيها، من جملتها هي المولد. طبعا في ايات بنعتبرها نحن وياه انه هي من اشد ايات الوعيد، مثل ما انه بنقول اول ايه اقرا باسم ربك الذي خلق، اخر ايه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهكذا. في هناك قول عند السنه انه ارجع ايه، ارجع يعني اكثر ايه تعطيك رجاء، اكثر ايه تعطيك امل، هي قول الله جل وعلا: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اتصور انه في الاخبار الكثيرة ان المولى جل وعلا قسم رحمته الى 100 جزء، 99 ادخر الى يوم القيامة وجزء واحد نشره في الدنيا. بهذا الجزء بتحن الام على ولدها، وبتحن حتى الحيوانات بحنوا بعض على بعض، والناس بتحن بعض على بعض بهذا الجزء. في يوم القيامة نص الخبر بضم هالجزء لل 99، يقول جعب ينشر مرتين، ينشر تمام رحمته غدا يوم القيامة، حتى يشرئب لها للرحمة عنق إبليس، انه بصير يتأمل انه انا كمان اشفيت على النار من خلال الرحمة. في هذا المورد في الخبر عن شريح البصري، وطبعا شريح بنعرفه، قال: قلت لمحمد بن علي الإمام الباقر عليه السلام: أية آية في كتاب الله أرجى؟ إنه أي آية في كتاب الله تعطي رجاء أكثر؟ هو قول السنة. وحسن العالم بضم علم الآخرين إلى علمه، مش إنه والله هو بس يكون عالم. لذلك قال له الإمام قال: ما يقول فيها قومك؟ السنة أنتوا شو بتقولوا إنه أرجى آية؟ قال شريح: قلت يقولون: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال عليه السلام: لكن أهل البيت لا نقول ذلك. قلت: فأي شيء تقولون؟ إنه أي أي أرجى لك في الكتاب؟ قال عليه السلام: نقول: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة. هذه الآيات البين بتدل على ثبوت الشفاعة مش على إمكاننا، فضلا عن الأخبار النبوية الكثيرة المتفق عليها بيننا وبينهم، منها: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نبويا ثاني: من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. نبوي ثالث: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. الأمر الرابع، وهذا بتمسكوا فيه، وهذا أيضا نحن بوهمنا نتمسك فيه، وهذا نافذة الشيطان علينا، أنه يا خي مدام في شفاعة للنبي شو علم تكل لك كبيرة من هون، تترك لك واجب من هون، تسبح لك البحر معصي من هوني، مدام في شفاعة النبي قدامنا، أنه الشفاعة بهالمعنى توجب الجرأة على المعاصي، وتوجب التمرد، وتوجب التحدي. بالواقع اولا في مقام الجواب على هذا الكلام، اولا شو اللي بتقولوه بالمغفره ورحمه الله منقوله بالشفاعه؟ شو بس الله بيغفر يعني، او الله بيغفر الذنوب من خلال شفاعه النبي؟ ما في، الله بيغفر الذنوب كمان من خلال رحمه. لذلك يقول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، بسورة الأعراف الآية 156. بهذه الآية اللي السنة بيعتبروها أرجى آية، اللي هي في سورة الزمر 53: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا جميعا مقيد الآية الثانية وهي بسورة النساء الآية 51 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب شو بتسوي بآيات الرحمة؟ بنسوي بآيات الشفاعة، هي بيسموه النقد. نقد تاني بالكتاب أيضا، المولى تكفل إنه إذا اجتنبت الكبائر الله بيكفر عنك الصغائر. طيب هذا هل يجي بالتجري والتمرد والشرعة على الصغائر كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بصورة النساء أيها المكتين. أما الحل، الجواب الصحيح إنه آيات الشفاعة تشبه الجرأة إذا تحدد الذنب اللي بده يشفع لك فيه النبي، إذا تحدد إنه هذا الذنب بالخصوص. صحيح ساعتها بتقول أنا حينئذ ما في معنى بعد إنه يحرم المولى علي هذا الذنب، إنه حتى لو حرمه وأنا إذا ارتكبته رح يشفع للنبي، فبيصير التحريم لغوي عبث، فبيلزم لغوية التكليف لما بيتحدد الذنب. اثنين، بيلزم التجري على المعصية، انه مش المولى يحرمه مرة، يحرمه 100 مرة ما دام النبي بده يشفع لك فيه، حينئذ بتضلك انت مرتكب هالمعصية. فلا الذنب محدد في ايات الشفاعة ولا في اخبارها، ولا المذنب محدد. من قال لك انه هلا رح تشوف الشفاعة شوي على خلاف ما تتصور ابدا، ولا المذنب محدد من بده تلحق الشفاعة. اثنين، ثلاثي، مش محدد بأي موقف بده تلحق الشفاعة النبي، لشي محدد انه قبل ما تدخل النار بده يشفع لك النبي، ولا بعد ما تدخل النار. مش كذلك، مش محدد في ايه، انما الشفاعة لأهل الكبائر امتي. صح، بس اي طريقة، يمكن انت ارتكبت ذنب بده 70 خريف بالنار، خريف 70 سنة، وطبعا اليوم من أيام الآخر كسبعين كخمسين ألف عام مما تعودون. قد يكون أنت مرتكب ظالم بيتحدد له 70 خريف، وهذا بسورة النبأ، اقرا أي تفسير بدك إياه، لابسين فيها أحقابا. بيقول الإمام الباقر والله إنها في شيعتنا، والحقب 70 خريف، والخريف 70 سنة على مدار سنوات الآخر مش على سنوات الدنيا. انه ممكن الذنب يكون والله جزيعه 70 خريف في العذاب، تعيش لك شيء 30 خريف تفتح شفاعة النبي بالوحي والفتين، فش بكافكش حلال 30 خريف. يعني انت تخسر حالك اذا الشفاعة بدأ تلحق قبل ما تلفحك جهنم بنارة. مش انت عارف انت بتجيك الشفاعة؟ مش عارف، وين بيصير في الجرأة؟ ما عادش في الجرأة. خامسا، بيقولوا انه يلزم اذا كان في شفاعة بتثبت للنبي، يعني معناته انه النبي ارهق من الله، انه الله حاطط عذاب على المعصية وبده عذب على كل حال، بيجي النبي لا بيتشفع بيقول له ما عادش العذاب هذا موجود، وكأن النبي ارحم وارأف على العباد من الله جل وعلا. هذا القول منهم صحيح اذا كانت شفاعة النبي بغير اذن الله، لكن النبي هو شفيع بإذن الله جل وعلا. بعبارة أوضح وأدق، حتى نرجع الأمور لأصوله، الله متكفل مخلع لنفسه، متكفل أنه مثل مشاعل التدبير من خلال الأسباب الطبيعية. ليش ما فيش هو يدبر الكون من دون سبب طبيعي؟ كذلك شاعل الهداية من خلال أوليائه، لش ما كانش هو ينزل هيك كتاب بالسماء يكتبه بأرقام من نور من زمان آدم إلى يوم القيامة؟ الصلاة واجب، الصوم واجب، الزكاة واجب، كل الأحكام الشرعية يكتبها بأحرف من نور ويحطها في بطن السماء، مش قادر يعملها هاي؟ مش قادر يكتب لك صحيفي سماوي من ألف العقائد إلى ياء الفروع ويحط لك إياها بصحيفة السماء، كل ما اطلعت فيها بتشوف شو الواجب وشو المحرم؟ لكن أبى إلا أن يجعل هدايته من خلال أوليائه.
هالأولياء اللي هدوا البشر بينتفي عن هدايتهم هداية الله، ما أرجع عنهم هدى. لذلك قال الله جل جلاله في كتابه: فبهداهم للأئمة، فبهداهم اقتدي، يعني اقتدي بهدى الأئمة، هو اللي جعلهم هداة. لما هو اللي جعلهم هداة، كونهم هداة لا ينفي هداة الله وهداية الله للعباد. كذلك رحمته، رحمته كذلك قادر ينزلها مباشرة، لكن في قسم منا بده ينزل مباشرة لإعمال الربوبي والمولوي، في قسم بده ينزل من خلال أوليائه مثل ما الهداية في قسم منا من خلال ربوبيته، هدايتك العقلية وهداية الفطرة وهداية التكوين هي هداية ربوبية من دون تدخل من النبي. انت بتهتدي بعقلك وبفطرتك للصبح حسن وللكذب قبيح، بس ما في اشياء ما فيك تهتدي فيها الا من خلال النبي. كذلك الرحمة في قسم منا من دون سبب، في قسم منا لابد يكون عن سبب، وقد جعل الله هذا السبب هو النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أهم إشكال عندهم بيقولوا إنه الشفيعة في القرآن الله حصل بحاله بنفسه بذاته في قوله تعالى في سورة الزمر الآية 44: قل لله الشفاعة جميعا. شو بتقولوا إنه في شفاعة للنبي؟ الله بيقول قل لله الشفاعة جميعا. لكن فاتن هو، وهذا شأن السنة، شأن السنة إنه بس بالتعارض من ظهر القرآن، عشان هيك هلا كل كلها كيف زيادة الطبع وزيادة التلاوي من دون تدبر أكثر من هيك. فكر إنه لا تنافي بين هذا الحصر للشفاعة لله في هذا المولد وبين إعطاء الشفاعة لغيره بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا مش إنه والله أمر عزيز يعني نادر. شو بدك؟ أي مفهوم بالقرآن الله هدف عظمه، تفضل علم الغيب. بعلم الغيب الله في سورة الأنعام الآية 59 يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حصل علم الغيب بفيته. بآية تانية في سورة الجن يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. إنه في جماعة بيعرفوا علم الغيب، بس بيكون الله بده يعني هو يختاره. التوفي الوفاه والمكظمه في البرزخ، في قوله تعالى يقول الله: يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اسند التوفي الى زيته. بايه الثاني قل: فتوفاهم الملائكه. في ايه ثالثه: حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. في أي رابعة: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. توفي ساعة بيسند لإله، ساعة بيسند لغيره، يفرجيك إنه المدار بإيده. وإذا أعطى التوفي للغير بكون عم يعطيها بإذنه، مش إنه هؤلاء عم يعملوا التوفي باستقلال منهم واختيار، إنما باعتماد على أمر من الله وبإذن من الله جل وعلا. هل بيكون الجمع بين الآيات؟ خذ الرزق، يقول الله جل وعلا: ورزقكم في السماء وما توعدون، وما توعدون من الجنة والنار. يقول الله أيضا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إنه نفقة الزوج، رزق الزوج على رجالة، مش 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 إنه نفقة الزوج في السماء. هم في الآية الثانية بين على إيد الرجال بيجمع بينك في زوجة النساء الآية 34. شوف الحب، قال الله جل وعلا: له الحمد في الأولى والآخر، الحمد وله الحكم وإليه ترجعون. في زوجة القصص الآية 70 المولد الثاني يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبي. أثبت الحكم لغيره بس بإذنه. خذ الملك، يقول الله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هون الملك إما بمعنى التدبير أو بمعنى التملك. إذا كان بمعنى التدبير ثبت بآية ثانية إنه أعطى شيء من الملك التدبير لغيره. كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. بمعنى الملك بمعنى التملك آيات كثيرة، منها ضرب الله مثلا عبدا مملوكا قوله تعالى وما ملكت أيمانكم تملك. كذلك الكتاب قال الله جل وعلا والله يكتب ما يبيتون في سورة النساء 81 هؤلاء اللي بتعملوا من حسنات وسيئات. في أي تاني بيقول في سورة الزخرف 80 بلى ورسلنا لديهم يكتبون. التحذير هاي الأمور هلا نكريها. الله في آية بيجعل كل التحذير تحت قدرته بيقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى في سورة الأنفال 13. في تاني يقول هو الذي جعل الشمس ضياء انه الضوء للشمس والقمر نورا. بيتي يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، الحياة من اللوازم المائية بالمعش انه مباشرة مرتبطة بالله ترتبط بالله بس من خلال سبب جمع من الله. بما الاشكال الاخير تمسكوا فيه الوهابي طبعا احنا اضفنا يعني افضنا انه في بداية القرن مال الوهابيين طبع صار بجيوب بعض علماء السنة وافويهم صار يتمسكوا باقويلهم اللي هو نافي الشفاعة هو ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي هو التابع لابن تيمية. من بداية القرن كل شيء من آراء ابن تيمية الوهابيين تمسكوا به صار يفت فلوس للبشر حتى يروجوا. بتلاقي مثلا أول من كتب القصة محمد حسين هيكل كتب قصة زينب مش زينب العقيلة لا قصة امرأة عربية ما بعرف شو قصتها مش قريبة وانا اياها باسم زينب. لما راجت كتبها في سنة 1924 بالضبط لما راجت طلبوا منه يكتب حياة النبي بشكل قصة كتب حياة محمد لمحمد حسين هيكل غير محمد حسنين هيكل وأورد فيه قصة حديث الدار انه النبي دعا قريش دعا بني هاشم وقال لهم من يؤازرني على هذا الامر يكون وزيري وخليفتي من بعدي. ما حدا قام الا علي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم. النسخه الاولى موجود. السعوديه طلبت انه منه يحذف هذا النص دفعت له فلوسه انه بتشتري منه بالطبعة الثانية 4000 نسخة. واللي بيحكيها الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه في كتاب في اكثر من كتابه. سنة باعتبار انه اشتروا الافواه فهؤلاء الجماعة اللي سمعتهم كذلك كفوا الشفاعة تبعا للرياض السعودي مش تبعا والله للدليل العقلي. يقولوا الشفاعة اذا بدأت تحكي بالشفاعة يعني انت عم تعمل شرك. انت لازم تلتجئ لله مش تلتجئ للنبي تقول له يا محمد يا علي يعني هذا شرك بالله جل وعلا. يا اخي انت شو بدي اقول بيقول لك بتقول اللهم شفع فينا عبدك محمد خلي انت علاقتك مباشره مع الله جل وعلا. لكن فاتت شو مهما بلغ الرجال السعودي يعني قديش يبلغ بس ما في غطي على ضوء العقل من جهة وعلى آيات الله من جهة تانية. الله جل وعلا في سورة الميدي بيقول خمس بالآية 35 بيقول يا أيها الذين آمنوا. الحمد لله الآية مبتدئة بالإيمان خطاب لنا مش لإله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الابتغاء الطلب وابتغوا واتغوا إليه يعني حتى توصل إليه بقى تطلب سبيل. شو السبيل؟ واتغوا إليه الوسيلة انه في وسيلة بك تسلكها بتوصل لله. هي الوسيلة هي الأئمة صلوات الله وسلامه. الأصلح من هذه اي بسورة الأنفال اي 36 قل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلفيت رامل النبي لخصوصية النبي الله ما بيعذب أهل المدينة ما دام هو بين ظهراني أهل المدينة. أنا بالنسبة إلى إشكاليتهم فقط بالواقع بالنسبة إلى متعلقة للشفاعة، المسلمين من سنة وشيعة بيقولوا إنه الشفاعة هي لتكفير الذنوب، المخالف هو المعتزلي بيقولوا لا، الشفاعة مش لتكفير الذنوب، الشفاعة لزيادة الطاعات ورفع الدرجات، علو الدرجات. لشبهة عند المعتزلي إنه مرتكب المعصية مخلف في النار وإن كان مسلم، هيك بيعتبروا المعتزلي. عشان هيك جعلوا من جملة أصول الدين الوعد والوعيد، جعلوا الأصول وزيدوا عليها الوعد والوعيد، مراد بالوعيد أنه من يرتكب على خلاف الوعيد يخلد في النار. بناء على ذلك إذا كان صاحب المعصية بده يتخلد بالنار وتيجي الشفاعة كفر ذنبه، فإنه بيخالف معتقدهم بتخليد أهل المعاصي في النار. لذلك قاموا فسروا متعلق الشفاعة بزيادة القربة بعلو الدرجات. كيف؟ انه انت بيطلع لك بعملك الدرجة رقم واحد بالجنة، بيجي النبي بيشفع لك بيعمل لك درجة بس رقم خمسة رقم سبعة رقم عشرة بزيدة. اولا هذا المفهوم للشفاعة مردود بالاخبار النبوية، انما ادخلت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، ماش لاهل صلاة الليل. الشفاعة ما بتتعلق غدا يوم القيامة بتغيير الأمور الكونية، يعني تروح للنبي تقول له أنه والله بدي جني من دون كمال، بدي جني من دون سعادة، بدي نار من دون حر، الأمور التكوينية على ما هي عليه، ما مش ممكن الشفاعة تغير بأمور التكوين. كذلك الأمور الشفاعة ما فيها تغير بالأسباب، يعني الله جل وعلا جعل السيل من البعث من يوم القبر الى يوم الحساب في 50 موقف، ما بتقول النبي والله طويلي هالمرحلة انه بديش روح على 50 موقف، بدك تمر فيها. كل واحد بده ينعطى كتابه بيمينه، بده يشوفه، بده يتحاسب، ما بتقول النبي والله اشفع لي انه انا يمرقوني بلا هالحكايات كلها. كل شيء مقرر عام في يوم القيامة الشفاعة ما بتطل. الامر الثالث، الشفاعة ما بطال الزوات، يعني واحد مرض يقول له النبي والله اشفع لي يعملني ذكر، الذكر يقول له للنبي اشفع لي يعمل لي انثى، الزوات بتضل على ما هي عليه. الشفاعة بتتعلق فقط بالصفات الاكتسابية للنفس الناشئة من افعال المعاصي. ليش حلت عني هيك؟ مش انه اكل من القفا يعني طولتها. في يقول انا انه الشفاعه بتتعلق بالمعاصي ونخلص، والمعصي فعل خارجي، ايدك بتسرق، رجلك بتمشي فيها للحرام، تتعلق بالفعل. بس اي فعل من معصي او طاعه له اثر بالقلب. اذا كان له اثر بالقلب، طيب الشفاعه اتعلقت بالفعل ونفت لك الجزاء العقاب، بس اثر المعصي التكويني، الاثر المعصي في نفسك وينه؟ ما بعده. الشفاعة بتتعلق فيه والله لا، بدها تتعلق. حطوا لي هذه حطة هون على الذاكرة، وهلا بنجي لمفهوم الشفاعة نفرق شو معنى الشفاعة. فالشفاعة فإذا بتتعلق بالفعل الخارجي بتمحيه، صح، بس كمان بدها تتعلق بالصفة الاكتسابية اللي تلوثت فيها النفس. بالواقع بالنسبة إلى أوصاف المشفوع له، مش كل واحد بيشفع له، لا. إذا بدك تنظر أنت إلى الكتاب والسنة بتلاقي إنه المشفوع له لازم يكون له ضوابط، ما تحدد بالاسم بس تحدد بالجهات، وما تحدد بالصفة في فرق، بل يتحدد بالاسم ما في، بل يتحدد بالصفة ما في، يتحدد بالجهة. ليش حلنا بالجهة؟ كمان لنقطة تاني صار فيها حالتين لإلك بذمتي هلا نحكي. الجهة الأولى إنه ما تكونش على حد الشرك، عدم الشرك، ففي الخبر شفاعتي نائلة إن شاء الله من مات ولا يشرك بالله شيئا. المشرك ما إله شفاعة، هذا حد الأول. الحد الثاني طبعا بالإضافة إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما بتعرف أن النبي ما بيشفع بأمور الله مقرر عدمه، الله عمل له سعف ما بيطلع عنا النبي. لذلك في الخبر قال وفي المؤمنين من يشفع في مثل ربيعة ومضر، وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع في 30 إنسانا، والشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك ولا لأهل الكفر والجحود، بل تكون للمؤمنين من أهل التوحيد. هذا الجهة. الجهة الثانية طبعا هذه الجهة شو معناتها؟ انه انت حافظت على جهة الربوبية، اعترفت لله بالالوهية. الجهة الثانية ان لا يكون مستخفا بالصلاة. ففي الخبر يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. هذه الجهة الثانية شو معناته؟ انك حافظت على جهة العبودية، لك علاقة مع الله. الجهة الثالثة ففي الخبر من لم يؤمن بالشفاعة فلا أناله الله شفاعتي. هذا شو معناته؟ معناته انه بده يكون لك علاقة مع مقام النبي، تعتقد انه النبي له مقام، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، لك علاقة مع النبي. الجهة الرابعة علاقتك مع الإمام. ففي الخبر ان المؤمن لا يشفع لحميمه إلا أن يكون ناصبيا، ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفع. إذا بده يكون له علاقة مع الله وعلاقة بالعبودية، مش إنه ينادي ثوب العبودية، وعلاقة مع النبي وعلاقة مع الإمام، وأيضا أن لا يكون مصرا على الذنب. مصر صاحب ذنب بس مش صاحب إصرار. وإذا ما بيتنافى مع الأخبار الماضية، النبي يقول إنما شفاعتي لأهل الكبائر، صح، بس ما قالش لأهل الإصرار على الكبائر. ففي الخبر الكاظمي عن علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر. وخبر عن امام الكاظم من ابن ابي عمير يقول ابن ابي عمير فقلت يا ابن رسول الله كيف تكون الشفاعه لاهل الكبائر والله يقول لا يشفعون الا لمن ارتضى، ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به. فقال عليه السلام يا ابا احمد كنيه ابن ابي عمير ما من مؤمن يرتكب ذنبا الا ساءه ذلك وندم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله كفى بالندم توبة، ومن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما. والله تعالى ذكره يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. تفسير البرهان جزء الثاني صفحة 57. إذا نظر هذه طبعا بالنسبة إلى الشروط الخمسة أو الحدود الخمسة مش الشروط، إذا ضميت بعضها إلى بعض شو بتستنتج؟ تستنتج أن الشفاعة صح لرفع المعاصي، بس تشمل الله يرفع المعاصي بس كجزاء، بده يرفعها لأهلك تدخل الجنة. الجنة سيأتي البحث فيها أنها مكان الكمال، مكان الكمال. كمال له درجات، لش كمال النفسي مثل الكمال النفسي والفكري، الكمال النفسي والفكري مثل الكمال النفسي والفكري والروحي، ثم الكمال النفسي له درجات، في كمال نفسي مع الآخرين، في كمال نفسي مع ذاته، في كمال العقلي هو الفكري كمال درجات، في كمال فكري على صعيد الدنيا، في كمال فكري على صعيد الكون، كمال الروحي أيضا درجات.
عشان هيك الجنة درجات، درجاتها تبعا لكمالها، مش درجتها هيك والله لانه الله اشتهى انه الله يصبها وخلصوا بطون الدرجة الاولى فجاب جاب لي الثاني عمل درجة ثانية، لا كل درجة الى حد بكمال. اذا كل درجة الى حد بكمال ما انت بالاخير بقصد الجنة لانك من اهل الاسلام. مش ممكن تفوت الجنة الا اذا كان عندك قابلية كمال. هل قابلية للكمال بتكون بجهة او بجهات؟ لما بتكون بجهة او بجهات لما بتجي بتتلوث بلوثة المعاصي صار مانع عن ابراز الكمال. هذا المانع لابد ان تتعلق به الشفاعة ليبرز هذا الكمال، فان برز واصبح فعليا فتستحق ان تدخل الجنة، بس تدخل الجنة تبعا لكمالك، كمالك جزء في مراتب الكمال الجزء ودرجات انت فيها. فاللي ما إلوش علاقة مع الله او مع النبي او مع الامام او مصر على الذنب هذا فاقد اساس الكمال، اساس الكمال العبودي لله، وان تكون تابعا لنبي متمسكا بطريق الهي من خلال معصوم الله. فاذا فقدت هاو فقط اساس الكمال مش ممكن تلحق الشفاعة. عشان هيك قلنا انه الشفاعة ما بتتعلق بمذنب معين، عشان هيك الشفاعة ما بتتعلق بمصر على الذنوب، المصر بده يتلوح بده يفوت جهنم. هلا بتقلل اخبار السبع شيعتنا، بقول لك مين قالك ان انت من شيعتنا؟ انت الجمعة الماضية استعجلت كثير وفرحتوا انه قالوا شيعتنا الحمد لله اللي احنا شيعة، من قالك انت من شيعتنا؟ انت من المحبين وقفين، انا من المحبين مش انت، انت يمكن كنت مقامك اعلى. شيعتهم نعم حساب بينهم وبينهم، بس المحب ذكره مثلك لا. نحن بلحقنا الشفيعة، بس مين قالك ان الشفيعة قبل دخول النار؟ بالله عليك شيعي وقتل عمدا ما فيش. طيب ايعقل تكذب القرآن؟ طيب الله بيقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومحمول هون الخلود على طول الامد مش على الخلود الدائم، بدليل هذا دعاء كمال المغرات كل يوم الجمعة بقول وأن تخلد فيها المعاندين. لكل انت عائل وهذا ذكي اجمع بين الأدلة. طيب هم بيقولوا الخلود للمعاند، هم بيقولوا الخلود للقاتل، ها؟ وبأي ترتي أو بنصوص ترتي بقولوا انه الشفاعة للكبائر، كيف بتجمع بينها؟ بيجمعوا بينها انه انت تدخل النار تلبس فيها احقابا 70 خريف، بعد 70 خريف بلحقك الشفاعة النبي. عشان هيك اقسام الشفاعة لتشوفها، اقسام الشفاعة 4 مش قسم واحد. قسم من اقسام الشفاعة هو الازاحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، فقسم. قسم تاني ادخال الجنة بغير حساب لقوم. قسم ثالث لقوم استوجبوا النار تدخلهم هول التحام الشفاعة. هولي على قسمين، قسم جماعة بتستوجبوا النار ما بيدخلوا النار أبدا لأن النبي شفع لهم، أو لتخفيف الجزاء الأخروي، هذا جزاءه 70 خريف بيقعد فيه 30 خريف 40، بس من الأخير بيحوشوا شفاعة النبي. قسم الثالث لقوم استوجبوا النار، قسم رابع في من دخل الجنة كمان النبي بيشفع له ويطلع درجات لفوق. نحن عاملين الشفاعة قسم واحد مش انه والله 4 اقسام، نحن عاملين الشفاعة انه والله هو استغفاري عن ذنب هيك مطلقا، لا الله بيغطي لك عن ذنب بيرفع لك الصفة اكتسابية بشرط ان يكون في عندك اسس الكمال. اذا ما عندك اسس الكمال ما بتشرف سيادتك على الجنة ابدا. لذلك اللي ممكن تقلق انه طيب واحد ممكن يكون عم يصلي ويصوم وعنده علاقة بالنبي والأئمة وراح زار وقتل، القتل له صبغة على النفس صعب تزول. لذلك حتى موسى لما جرى القتل على ايده صدفة واتفاقا ابتلي بغم، وهذه اذا بدك نعمل لها بحث مفصل،
ما ارتفع الغم إلا عندما صام 60 يوما متواليا. لذلك كفارة القتل المحض بده صوم 60 يوم بالدنيا حتى يرتفع هذا الأثر السلبي عن نفسه. مش حكاية هاي. هلا بالله عليك انت بتلاقي حبة قمح، حبة قمح طيب بتعملها نبتي، بتعملها نبتي يعني كمالة، طيب هي مضروبة بسوسي، فكرك انك تحطها بالارض وانه بتطلع هي نبتي كاملة قبل ما تحليش بسوسي، ما بتحليش بسوسي قبل. طيب انسان عجز كماله مهزهزة لا يتعالج، ما بيتعالج الا بالنار، بده يتفوت على النار هذا، وبيكون كماله ان يدخل النار. لش حتى القمح لما بيكون فيها سوسي اليس من كماله ان تعالجها ولو بالنار او بالقطع او بالقرب او بتعريضها لاشياء واشياء حتى ترفع عنا السوسي؟ كذلك الانسان لما هالشفيع بتحل على الصفة الخارجية للنفس، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون في اشياء، ما بتزول على النفس ببركة الشفيعة، بده يشرف يدخل جهنم، بده يدخلها في قسم كبير من محبي امير المؤمنين، بده يدخل النار. مش انه والله الحكاية هيك، هوليك الشيعة مسألة اخرى الشيعة. انا بالواقع صح انه يعني بعد في بحث لقصة الشفاعة اللي هو من هو الشفيع، وباعتبار انه هذا من جهة ومن جهة تانية الشفيع مش على ذوقه اللي يشفع. شوف الشفيع بس بالنصوص القرآنية، الشفاعة أولا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أولا الله بده يشفع. اثنين الشفيع بده يكون يشهد بالحق كما في سورة الزخرف الآية 86، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بده يشفع لك مش مشفوع له. ثلاثة، لأنه الشفيع مش مخصص بالنبي، الشفيع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقل أنه الشفيع بلا ما نجيب الأدلة، بس إذا بدنا نذكره الله جل وعلا، النبي، الملائكة، القرآن، الأنبياء، العلماء، الشهداء، سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، الرحم، الأمانة، المؤمن. لذلك ففي الخبر العلوي لنا شفاعة عن أمير المؤمنين ولأهل مودتنا شفاعة، مش بس الشفاعة للشيعة، حتى الشفاعة للمحب من حكايتنا، ولأهل مودتنا الشفاعة. أيضا من بلغ 90 بيشفع. أيضا السقط، بس خليني اذكرك انا خبر السقط. السقط يقول عن النبي صلى الله عليه واله تناكحوا تناسلوا اني اباهي بكم الامم يوم القيامه، ولو بالسقط يجيء محضن طئه وهو عظيم البطن. طيب عظيم البطن لا كنايه عن غيظه. طيب السقط ابن 4 اشهر مليء غيظ. ليش مليء غيظ؟ اللي يدخلوا الجنه وابواه ما بديش يدخلوا الجنه، وهو عظيم البطن على باب الجنة، فيقال له ادخل فيقول لا حتى يدخل أبواي. شوف بيش عليك انت اخذت من ناحية الشفيع معك، بس لاحظ من ناحية تانية، اذا السقط غير بيفهم وعنده كمال وانه ما بده يدخل الجنة حتى يدخل أبواي، صار عنده كمال، وين تحقق كماله؟ في البرزخ. كل اطفال المؤمنين يربوا، هذه خبر، هذه طائفه انا ما جبتها لانه يوم اذا بدي احكيها سيكون الجنون تبدون على العسكريه. كل هو غير بالغ في البرزخ يغذى على يد سيده النساء صلى الله عليه وسلم. شو يغذى؟ بالاخبار انه يعني بياكل وبيشرب يعني بالطعمين؟ لا، يغذى يعني بيتكامل لما يدخل الجنه. هلا بعدنا عم نقول الجنه مقام كمالات، مش مقام هبل، مش مقام والله انه حكاية فيته وحكاية طالعة. ما حدا بيدخل الا اذا كان كامل، بده يتحقق كمال برا ليفوت جوا. طيب هالسقط ما رح يفوت الجنة. طيب وكان عنده شأنية الكمال والله ما اعطاهش عمره. ليتحقق له كمال بيبرز كماله الفعلي في البرزخ على يد سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه. بس اي كمال كمال يناسبه. من هنا تعرف انه انت ما فيك تدخل الجنة اذا اما بتحقق كمال الله، واذا بضل عندك عصيان ما بتحقق كمال هيك الشفيعة والله قدرة، لا بس تتحاسب، تتلوح بالنار، تتلوح بفزع، تتلوح بجزاءات، لتتكامل نفسك ساعتها بتدخل الجنة. لذلك بس من باب الإشارة إلى أن المحب غير المؤمن، هذا من جهة، من جهة تانية قبل أنه ورد الخبر، كذلك أنه شوف كرامة المحبين والشيعة على الأنبياء أو على النبي والأئمة، في توصي لأن أنه ما نطلب حاجة من غير الشيعي، لأنه بس تطلبه بصير إله هو سبيل على أئمتك، على الأئمة صلوات الله عليه وسلم. لذلك فالخبر عن الإمام الباقر بيقول لا تسألوهم فتكلفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة. في خبر تاني عن الإمام كذلك لا تسألوهم الحوائج فتكونوا لهم الوسيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة. في خبر ثالث بيقول الإمام الباقر يا جابر لا تستعن بعدونا في حاجة ولا تستعطه تطلب منه شيء ولا تسأله شربة ماء، إنه ليمر به المؤمن في النار. المؤمن بده مر ولو على الصراط وعدو بالنار تحت، إنه ليمر به المؤمن في النار فيقول يا مؤمن ألست فعلت بك كذا وكذا، فيستحي منه فيستنقذه من النار. فإنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيؤمن أمانه، إنه المؤمن بيطلب شيء من الله الله بيجزله هذا الأمان عشان يسمى مؤمن. أما بالنسبة لأنه نحن شيء والشيعة شيء واحد، ففي الخبر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الباقر للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة في أمته ولنا شفاعة في شيعتنا ولشيعتنا شفاعة في أهل بيته. كذلك من جملة النصوص بالنسبة إلى الشيعي بيقول الإمام الصادق بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تستخفوا بشيعة علي، مش بمحبين، لا تستخفوا بشيعة علي فإن الرجل منهم ليشفع لعدد ربيعة ومضر. أما بالنسبة فقط هذا الخبر الأخير حابب أرده، وهو وإن كان صار وارد كمضمون بس نحكيه على نحو الخبر يكون أحسن، عن الإمام الرضا عن أبيه عن أبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. ثم قال عليه السلام النبي إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. فقال الراوي للخبر قلت للغضب عليه السلام يا ابن رسول الله فما معنى قول الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ قال عليه السلام لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. بدك عندك دين حتى تلحق الشفاعة، أما إذا ما عندك دين ليتحقق كمالك بتتلوح بالنار بتدخل النار تدخلك تلحق الشفاعة بس فيما بعد تلحق. عشان هيك بيقولوا انه اللي عنده دين اللي عنده الحدود تلحقوا الشفاعة قبل دخول النار، بس لما اصل بده يدخل النار غايته ما بيتخلى وحده لانه مسلم، اثنين لانه من امة النبي فتلحقه الشفاعة بتخفيف العقوبة مش برفع اصل العقوبة. اظن بهذا توضح ما اردنا بيانه عن الشفاعة. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يجنبنا معاصيه ويوفقنا لمرضيه وأن يرزقنا شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأئمة المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بني المعصومين، وأن يرزقنا في